بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة أيها الأخوات، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طيبتم وطابت أوقاتكم بالخير. نحييكم أجمل التحية ونرحب بكم أجمل الترحيب في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. نسعد وإياكم في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء، والذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن استفتاءاتكم وأسئلتكم. نسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، وشكر الله له حضوره، وباسمكم جميعا نرحب به. حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الأخوة المشاهدين.
حياكم الله. نرحب بكل الأخوة والأخوات الذين يشاهدون هذه الحلقة، ولمن لديه استفتاء أو تساؤل فالأرقام الهاتفية أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر وكذلك منتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على الفيسبوك. على بركة الله تعالى أبدأ بأول متصلين معنا. الأخ عبد الرحمن من الجزائر، تفضل. عبد الرحمن من الجزائر تفضل.
والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل بسؤالك يا أستاذ.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
ونعم شيخنا الفاضل، إذا كان المصلي يصلي صلاة النافلة وأقيمت الفريضة فهل يسلم ويدخل مع الإمام أما بدون تسليم؟
نعم.
والسؤال الثاني شيخنا الفاضل، ما هي نصيحتك للمسلمين الذين يدعون إلى الفرقة وإلى التحزب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يد الله مع الجماعة ولم يقل مع الجماعات، ما هي نصيحتك في هذا الزمن الذي يتكالب أعداء مع الإسلام والمسلمين وحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم؟
الله حسبنا الله ونعم الوكيل. بارك الله فيك أخي عبد الرحمن،
شكرا. وحفظكم الله وشكرا.
شكرا لك، بارك الله فيك. محمد ليبيا تفضل. محمد من ليبيا تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا بك، تفضل بسؤالك يا أستاذ.
والله أنا سؤالي طبعا في رجل عليه كفارة يمين، وكفارة اليمين كانت على زوجته، وطبعا كفارة اليمين هي كانت يعني لأحد يعملها وأطعام 10 مساكين.
نعم.
فطبعا أعطى الكفارة هذه للشخص المسؤول لإيصالها إلى المحتاجين.
نعم.
فطبعا أوصل جزء منها ولم وطبعا بحلول يوم معين يوصل الباقي، ولكن الرجل جامع جوزته قبل أن تصل باقي يصل باقي المعونة للناس.
نعم. إذن الرجل عليه كفارة يمين ألا يقرب زوجته مثلا، ثم أخرج هذه الكفارة، أو عليه يمين ألا يقرب زوجته.
كفارة اليمين هو حلف لزوجته بعدم الخروج من بيته.
نعم.
فخرجت طبعا الزوجة.
نعم.
وحلف لها يعني يمينا بأن لا يقربها إن خرجت لي. نعم. بمعنى أن أنها ستحرم عليه، وكان طيب. هذا اليمين عبارة عن تخويف وليس يعني طيب. بنية اليمين.
نعم. وأخرج الكفارة لكن الكفارة لم تصل.
جزء طيب. منها وصل والجزء من
تسمع
الآخر لم يصل.
تسمع إجابة.
فجمع جزءه قبل تسمع. أن يصل الجزء الآخر.
تسمع إجابة. السؤال الثاني يا أخي محمد.
بارك الله فيك، هذا سؤالي فقط.
بارك الله فيك. معي. طيب، نكتفي بهذا القدر من الأسئلة. وفي سؤال أخ عبد الرحمن من الجزائر، لعلي أبدأ بالسؤال الأول لأهميته ومناسبة افتتاح هذه الحلقة فيه. إلى أولئك الذين يدعون إلى التحزب ومن ثم يقيمون على ذلك نمطا أو أسلوبا في التعامل والمحاسبة والتصنيف، وبالتالي تشرذم هذه الأمة إلى أن بعضها يلوم بعض وبعضها ينتقد بعضا والعدو يعمل عمله فيها.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الشريعة الإسلامية تدعو إلى الاتفاق والوحدة ونبذ الفرقة ونبذ الخلاف. الله تعالى يقول: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقد جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كانت على ما أنا عليه وأصحابه. في رواية قال الجماعة. فأيضا جاء في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن جاء فيه قال فما تأمرني إن أدركني ذلك، يعني ذلك الزمن الذي فيه الفتن، في حديث الطويل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين وإمامه، فأمره بلزوم الجماعة. وهذا يدل على أن عناية الشريعة باجتماع الكلمة ووحدة الصف والبعد عن الفرقة والبعد عن التحزب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه ما أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو أن يفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان. نعم. يعني مع أن القتل في الشريعة الإسلامية ليس بالأمر الهين، قتل أمر عظيم، لكن أيضا الفرقة أيضا ليست بالأمر الهين. كون يأتي شخص يريد تفريق كلمة المسلمين ويريد تفريق جماعة المسلمين ويريد شق عصا الطاعة، هذا يترتب عليه من الفساد ما الله به عليم. ولهذا يعني أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل هذا الذي يسعى لتفريق الأمة وشق عصا الطاعة. ما أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو أن يفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان. ولهذا فينبغي التواصي على اجتماع الكلمة وعلى وحدة الصف وعلى نبذ الفرقة ونبذ الخلاف ونبذ التحزب ونبذ التعصب، وأن يكون الناس أمة واحدة وأن يكونوا عباد الله إخوانا. فالميزان ميزان المفاضلة بين الناس، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هو التقوى لله عز وجل. وإلا فالناس سواسية، والله تعالى لا ينظر إلى صور الناس ولا إلى أجسامهم، وإنما ينظر إلى قلوبهم وأعمالهم. فهذا هو الميزان عند الله عز وجل. ولهذا ينبغي التواصي على هذه المعاني، على الاجتماع، على نبذ الفرقة، على نبذ التحزب، على نبذ التعصب، كل لأن هذه الفرقة والاختلاف تتسبب في مفاسد عظيمة. ونحن نرى الآن الدول التي كان فيها تفرق وفيها تحزب وفيها اختلاف، نرى كيف آلت الأمور لديهم. يعني لم يعد لديهم الأمن ولا الاستقرار ولا، وأصبحوا متناحرين مختلفين، بل إن الاختلاف هو من العذاب الذي يسلطه الله عز وجل على بعض المجتمعات عندما تخالف أمر ربها، فيسلط الله تعالى عليهم هذا الاختلاف. فهو نوع من البلاء، الاختلاف والفرقة نوع من البلاء، والعقوبة التي يعاقب الله عز وجل بها بعض المجتمعات حينما تترك أمر الله عز وجل. فالوحدة والاجتماع لا شك أنها من أعظم النعم التي ينعم الله تعالى بها على الناس.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. في سؤاله الثاني يقول إذا كان مصلي يصلي النافلة وأقيمت الصلاة فهل يدخل مباشرة دون أن يسلم في مع جماعة، أو لا بد أن يسلم ويدخل مع الجماعة، وهل يلزمه أن يتم النافلة أو يسلم مثلا وهو واقف، وفي أي حالة أقيمت الصلاة؟
إذا كان في أول صلاته يعني لازال في الركعة الأولى ثم أقيمت الصلاة،
نعم،
فهنا يقطع صلاته من غير تسليم ويدخل مع الإمام في الفريضة، وذلك لأن إدراكه ولو جزء يسير من الفريضة أفضل من إتمامه لصلاة النافلة. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. لكن إذا كان قد رفع رأسه من الركوع من الركعة الثانية فإنه يتم صلاته خفيفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث السابق إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، والصلاة إنما تدرك بإدراك ركعة. وإذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الثانية يعني لا يقال أن هذه صلاة، الآن المتبقي ليس صلاة لأنه أقل من صلاة، لأن الصلاة إنما تدرك بإدراك ركعة، والركعة إنما تدرك بإدراك ركوع، بإدراك الركوع. وعلى ذلك فالقول المرجح عند كثير من المحققين من أهل العلم أنه إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الثانية فإنه يتمها خفيفة، يختصر على أدنى الواجب، يختصر مثلا على تسبيحة وتسبيحتين في الركوع والسجود ويتمها خفيفة ويلحق بالإمام. لكن إذا كان في أول صلاته فإنه يقطعها من غير تسليم ويدخل مع الإمام.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. استأذنك معي الأخت سهام، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين.
الأول. نعم.
السؤال الأول، هل يجوز رمي الشعر في النفايات؟ السؤال الثاني، هل الذهب زكاة ومتى وكم يزكى منه؟
الذهب المستخدم يا أختي الكريمة للزينة؟
نعم.
طيب شكرا لك يا سيدي، بارك الله فيك. محمد فهد معي تفضل. معنا فهد. أم بلتان معي تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام. أم بلتان معي. طيب أعطوني فهد. معنا فهد. أبقى فضيلة الشيخ حتى يجهز الاتصالات الإخوة. محمد من ليبيا يسأل عن كفارة يمين، زوج حلف على زوجته ألا تخرج من هذا البيت وإن خرجت ألا يقربها، ثم يعني كفر عن ذلك وخرجت زوجته وقد قال ذلك من أجل تخويفها، ثم كفر عن ذلك وأخرج هذه القيمة على وسلمها لشخص وكيل على أن يقوم بإيصالها، فأوصل جزءا منها والجزء الآخر بعد أن أتى امرأته الأخ محمد، فماذا يجب عليه؟
أولا ننصحه بألا يحلف بالطلاق، لأن الحلف بالطلاق حتى لو أراد التخويف أكثر أهل العلم يرون وقوعه، بل إن هذا هو المذهب عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، يرون وقوع الطلاق المعلق.
نعم.
وإن أراد به تخويفا أو تهديدا، فهذا القول يعني ينبغي إبرازه، قول جماهير علماء الأمة ينبغي إبرازه للناس، لأنه الآن أصبح هناك جرأة على إيقاع الطلاق المعلق بحجة أنه لا يقع وأن فيه كفارة يمين، ومع أن يعني أكثر الفقهاء يرون وقوعه. ولهذا فيعني أنا أنصح الأخ السائل الكريم ألا يعود لمثل هذا مرة أخرى. و قد كانت الفتوى السائدة إلى وقت ليس بالبعيد في العالم الإسلامي هي الفتوى بوقوع الطلاق حتى عندنا هنا في المملكة.
نعم.
كانت هذه الفتوى السائدة، لكن يعني في السنوات الأخيرة يعني أصبح الذي عليه عمل كثير من المفتين في العالم الإسلامي على رأي أبي العباس بن تيمية رحمه الله، وهو قول عند الحنابلة بأنه إذا لم يقصد بهذا الطلاق المعلق لم يقصد به إيقاع الطلاق، وإنما قصد به تهديدا أو حثا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا، فيقولون أنه لا يقع الطلاق وإنما يكون فيه كفارة يمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولكن مع ترجيح هذا القول إلا أنه ينبغي إبراز قول جماهير الفقهاء، وحتى يكون ذلك رادعا لمن يريد أن يفعل هذا. فيعني نجد أن بعض الناس، وأنا أتى إلي بعض المستفتين،
نعم،
يقول أنا تعمدت أن أطلق بلفظ الطلاق المعلق لأني أعلم أنه لا يقع وإنما فيه كفارة يمين. طيب أكثر الفقهاء يرون وقوعه، ينبغي إبراز هذا القول، يعني هذا القول أرادناه الآن يعني شبه مغيب الآن في 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 العالم الإسلامي، لا بد من إبرازه لكي يكون هذا رادعا للناس من أن يتساهلوا بأمر الطلاق.
هذا في حال أنه أراد إيقاع الطلاق،
يعني إذا أراد طلاقا معلقا لا يقصد به إيقاع الطلاق وإنما يقصد به التهديد، يقصد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، فهذه هذه يسمى الطلاق المعلق. هذا يعني جماهير الفقهاء المذاهب الأربعة على أنه يقع الطلاق. لكن هناك قول آخر أصبحت الآن في مؤخرا الفتوى السائدة في العالم الإسلامي عليه، وهو رأي الإمام ابن تيمية، وهو أنه لا يقع مدام أنه لم ينوي الطلاق وإنما أراد التهديد أو التصديق أو التكذيب أو الحث أو المنع. وإن كان هذا القول هو المرجح، لكن أيضا ينبغي إبراز القول الآخر، وهو قول جماهير العلماء وجماهير الفقهاء. فأنصح الأخ السائل الكريم ألا يعود لمثل هذا اللفظ مرة أخرى، وفيما سبق عليه كفارة يمين، وما دام أنه قد دفع هذه الكفارة لكن جزءا دفعه قبل أن يعاشر امرأته والجزء الآخر بعد ذلك فلا شيء عليه، لأنه لا يلزم في الكفارة كفارة اليمين لا يلزم دفعها يعني قبل أن يفعل ما حلف عليه أو أنه يترك ما حلف على فعله، لا يلزم ذلك، فيمكنه أن يكفر ثم بعد ذلك يفعل، أو بإمكانه أن يكفر ثم بعد ذلك يترك، أو بإمكانه أن يفعل ثم يكفر.
فالأمر في هذا واسع، يعني لا يشترط أن يدفع الكفارة قبل أن يفعل ما حلف عليه، هذا ليس شرطا في كفارة اليمين خاصة، بينما هو شرط في كفارة الظهار. كفارة الظهار ليس له أن يقرب زوجته حتى يدفع الكفارة، قول الله تعالى من قبل أن يتماسى، قال ذلك في عتق الرقبة وفي صيام الشهرين المتتابعين. وأما في الإطعام فلم يقل من قبل أن يتماسى، واختلف العلماء في ذلك، والجمهور على أنه أيضا ليس له أن يطع حتى يدفع الكفارة وإن كانت إطعاما. لكن في كفارة اليمين هو مخير، إن شاء دفع الكفارة ثم فعل ما حلف عليه، وإن شاء فعل ما حلف عليه ثم كفر.
الحمد لله، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. استأذنك في فاصل إعلان قصير، نعود بعد المتابعة، نسعد ببقائكم ومتابعتكم.
النساء شقائق الرجال، وهن صانعات المجد، أوصى بهن الإسلام وأمر بتعليمهن أمور الدين، لها مطالب ولديها استفسارات، ومن أجلها كان هذا البرنامج فتاوى المرأة بإطلالة جديدة على شاشة المجد العلمية.
مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، وباسمكم نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخزلان، حياكم الله شيخ.
أهلا، حياكم الله.
هنا حسين، سؤال من حسين محمد الشمري، يسأل فضيلة الشيخ ما السنة في كيفية صلاة الكسوف إذا حصل اليوم؟
نعم، بالنسبة للكسوف اليوم انتهى الآن وقته، انتهى وقته، قد كان في شمال المملكة عرعر وما حولها وانتهى زمنه، لكن يعني مستقبلا إذا حصل مثل هذا، فإذا تحقق الناس من وقوع الكسوف حيث رؤية الشمس كاسفة ولو كسوفا جزئيا فتشرع الصلاة، ولكن لا بد من رؤية الشمس كاسفة أو القمر خاسفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق ذلك بالرؤية، قال إذا رأيتموه فصلوا. فلو قدر مثلا أن المنطقة فيها سحب ولم ترى الشمس كاسفة فإنه لا تشرع صلاة الكسوف ولا يشرع كذلك صلاة الخسوف، فلا بد إذن من رؤية الشمس كاسفة أو رؤية القمر خاسفة. ليس لأن الحسابات الفلكية هنا غير دقيقة، هي دقيقة، لكن لأن الشارع إنما أناط الصلاة بالرؤية، إذا رأيتم ذلك فصلوا، وهذه عبادات مبنها على التوقيف، وعلى ذلك فإذا حصل مثل هذا مستقبلا فتشرع صلاة الكسوف والخسوف عند رؤية الشمس كاسفة والقمر خاسفا. أما بالنسبة لي كسوف الشمس اليوم فهذا انتهى زمنه وانتهى وقته، وهو يعني لا يرى في المملكة إلا في المنطقة الشمالية فقط.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. استأذنك معي أم نور، تفضلي.
ألو،
تفضلي يا أم نور.
ألو،
السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي يا أختي. تفضلي، الله يحييك.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضلي يا أختي.
السؤال الأول، ماذا اللي قال لشخص وعمل مع عمل معافية وقال عليك الله ومان الله إني ما عاد عهدني على هذا العمل، وقال عليك الله ومان الله إني ما عاد أبوقف عن هذا العمل، وبعدين تراجع ورجع عن هذا العمل، درى أن عمل معافية وتركه، هل عليه شيء؟ قالت عليك الله ومان الله والباقي بحذف الله.
عليك الله ومان الله إن إنك ما تعمل هالعمل هذا.
لا، اني معك بهذا العمل، ما انتهي انا،
اني ما اعود له.
لا، اني ما انتهي عن هذا العمل، اني معك بهذا العمل وبعدين انتهي عن العمل، عمل معصيه وانتهى عنه اللي حلف.
نعم،
يعني اقلع عن العمل هذا، قال عليك الله وما لنه اني معك بهذا العمل.
نعم،
وبعدين قال خلاص ترك هذا العمل، هل ما عليه؟ قالت عليك الله وما لنه.
لا، هو لم يفي بهذا.
لا ما وفى يعني بهذا العهد.
نعم.
والثاني.
تفضلي.
والثاني، السؤال الثاني.
نعم.
ولدي طلق زوجته.
نعم.
طلق زوجته وجاب منها بنت.
نعم.
هل يجوز لأبيه أنه يسلم عليها أو لم تكون له محرم؟ لأن منعه بعض الناس قالوا حرام تسلم عليها وما هي لك محرم.
يعني جد البنت؟
إيه أبو الزوج اللي طلق البنت، جد البنت يعني.
هذا طيب تسمعيني إجابة إن شاء الله تعالى.
يعني هل أبو الحين ولدي طلق زوجته؟
إيه.
وأبوه يريد يجوز له يسلم عليها ولا لم يجوز؟
يسلم على زوج طليقة ابنه.
ابنه هي طليقة ابنه.
واضح يا أختي الكريمة.
يلا مشكور.
شكرا لك يا أختي منور. محمد معي تفضل. سمعنا من سماعه الهاتف يا استاذ محمد.
طيب ابشر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل
يا شيخ. حكم ذكر الله في حال الجنابه. السؤال الثاني، ما صحه الحديث من صلى اربعا قبل صلاه الظهر واربعا بعدها حرم الله عليه النار؟ السؤال الثالث، ما حكم صبغه الشعر باللون الاسود في حال الشباب أو في حال الكهل؟
نعم.
شكرا جزاك الله خير.
بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك. معي فهد تفضل.
ألو.
تفضل أخي فهد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أول شيء نحب الشيخ سعد في الله ونحسب أنه من المميزين في العلم والفقه.
الله يحفظك. بارك الله فيك.
الله يحفظكم. السؤال الأول، إذا تكرمت، بالنسبة لكتاب تفسير تنصح به لطالب العلم وما يكون فيه توسع كبير. السؤال الثاني، هل صحيح أن علي بن أبي طالب، أو عفوا، هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب على علي بن أبي طالب عندما أراد أن يتزوج الثانية، ولماذا؟
نعم.
الثالث، شركة التعاونية للتأمين، شركة التعاونية للتأمين، نبغى جواب واضح إذا تكرمته، هل هي يعني حلال أو حرام؟ شكرا لكم.
شكرا لك يا أخي فهد، بارك الله فيك. معي أم بلتان تفضلي. أم بلتان، بلتان معنا تفضلي.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لدي مجموعة من الأسئلة وأرجو إجابتي عليها.
تفضلي.
السؤال الأول، حكم التصفيق والتصفير، إما في التصفير يقولون أنها صفة من صفات أهلية، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يا شيخ، ما حكم السيلات اللي هي بدل الأغاني يعني انتشر الكثير؟ السؤال
يعني في الجامعات عندنا في المدارس. يا بلتان الله يبارك
فيك. يعني يقولون بعض المشايخ حلوا فيه، بعض المشايخ حرموا فيه. يعني
اسمعيني يا بلتان الله يبارك فيك. السؤال الثاني، طيب سمعت السؤال الثاني يا شيخ؟ طيب صوت غير واضح. ابو سالم معي تفضل. ابو سالم تفضل. أبو سالم معنا تفضل. تفضل أبو سالم. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ. الأخت الكريمة سهام تقول، هل يجوز رمي الشعر المقصوص أو المحلوق في النفايات؟ وإذا كان لا يجوز فأين يوضع؟
لا حرج في رميه في ذلك، وإن كان قد يعني وردت آثار عن بعض السلف في أنه يدفن، وعلل ذلك قالوا حتى لا تعبث به سحرة بني آدم. والأمر في هذا واسع، يتخلص الإنسان من بقايا الشعر والأظافر بأية طريقة يراها مناسبة، ولم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أرشد من السلف إلى دفنه إنما قصد من ذلك يقول حتى لا تعبث به السحرة، لأنه من الوسائل التي يسحر بها.
نعم.
الشعر والأظافر من الأمور التي يسحر بها، فبعض السلف أرشدوا إلى دفنه خشية يعني أن يعبث به يعني عن طريق هؤلاء السحرة. وبكل حال الأمر واسع، فلم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول الإنسان يتخلص منه بأية طريقة يراها مناسبة.
بارك الله فيكم. تسأل كذلك عن زكاة الحلي.
الحلي المعدل للاستعمال اختلف الفقهاء في حكم زكاته، فذهب جماهير الفقهاء إلى أنه لا زكاة فيه، وهو المذهب عند المالكية والشافعية والحنابلة. والقول الثاني أنه تجب فيه الزكاة، وهو المذهب عند الحنفية. ومن أوجب الزكاة استدل بأحاديث إما أنها صحيحة لكنها غير صريحة، أو أنها صريحة غير صحيحة، كحديث المسكتين وحديث الفتخات من الورق، حديث عائشة وما جاء في معناها. وهذه
لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الترمذي رحمه الله لا يثبت في هذا الباب شيء. وأما جماهير الفقهاء فقالوا إن قاعدة الشريعة أن الشيء المعد للاستعمال والقنية أنه لا زكاة فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، متفق عليه. ولذلك البيت الذي يسكنه الإنسان لا زكاة فيه، السيارة التي يستخدمها الإنسان لا زكاة فيها، الأواني، كل ما كان معد للقنية والاستعمال فإن قاعدة الشريعة أنه لا زكاة فيه. كذلك أيضا الحلي المعد للاستعمال لا زكاة فيه، والأدلة التي استدل بها الموجبون للزكاة فيه لا تثبت في سندها مقال أو أنها غير صريحة في المسألة. ولذلك روي عن عدد من الصحابة أنهم يرون أن الزكاة لا تجب في الحلي المعد للاستعمال، كما قال الإمام أحمد 5 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون أن زكاة الحلي عاريتهم، وهذا هو القول الراجح أنه لا تجب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. الأخ الكريم فهد في سؤاله الأول يقول هل تنصحوننا بكتاب للتفسير لطالب العلم يكون مختصر وغير موسع؟
من الكتب المختصرة التفسير الميسر الذي صدر عن نجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، هذا كتاب يعني هو هذا تفسير مختصر وأيضا محرق عبارته. كذلك أيضا تفسير ابن كثير أيضا لا يعتبر من الكتب المطولة، هو يعني تفسير مناسب، وأيضا له عدة اختصارات يمكن أيضا إذا أراد المختصر يرجع لمختصر تفسير ابن كثير. كذلك أيضا يعني وهذا من الكتب غير المختصرة التي أنصح بها تفسير الإمام المفسرين ابن جرير الطبري جامع البيان، كذلك أيضا التحرير والتنوير بن عاشور أيضا فيه معاني ولفتات لطيفة. فهذه أبرز كتب التفسير التي ينبغي أن يرجع لها طالب العلم.
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. في سؤال الأخ الكريم فهد الثاني يقول هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب على علي رضي الله عنه حينما أراد أن يتزوج الزوجة الثانية على فاطمة؟
نعم هذا صحيح. صحيح قد جاء هذا في الصحيحين الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن عليا سيتزوج بابنة أبي جهل على ابنته فاطمة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله لا تجتمع ابنة عدو الله وابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما فاطمة بضعة مني وما آذاها فهو يؤذيه. ليس هذا من باب يعني منع التعدد، وإنما لأن علي بن أبي طالب لو تزوج على فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا سيؤذي فاطمة، لأن المرأة بطبيعتها لا تحب من زوجها أن يتزوج بامرأة أخرى. فإذا آذى فاطمة، فاطمة هي بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فسيؤذي هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم على علي بن أبي طالب يعني أن يلحقه شيء بسبب أذيته للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ذلك بطريق غير مباشر، لكن لأنه بزواجه من المرأة الثانية على فاطمة سيؤذي فاطمة، وفاطمة إذا يعني تأذت سيتأذى النبي صلى الله عليه وسلم لأذيتها، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولذلك أرشده إلى أن لا يتزوج بثانية يعني ما دامت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم حية. ولذلك لما توفيت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم تزوج علي رضي الله عنه مباشرة، تزوج بأكثر من زوجة.
نعم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يسأل عن شركة التعاونية للتأمين هل هي حلال أم حرام؟
هي كانت في أول الأمر تمارس التأمين التجاري، لكن حصل يعني تعديلات في الآونة الأخيرة، وهي يعني في طور البحث لم يتحرر لي الآن وضع التأمين فيها.
بارك الله فيكم. نور تقول إذا قال شخص لشخص عليك الله وعهد الله أو أمان الله أن لا أنفك من هذا العمل أو أنا معك في هذا العمل ثم لم يوفي بهذا العهد والوعد فماذا يجب عليه؟
عليه أن يكفر كفارة يمين، لأن هذا في معنى النذر. نعم. في معنى النذر، هذه من صيغ النذر، إذا قال علي عهد الله أو عليك عهد الله ونحو ذلك ثم لم يتحقق ما قاله فيكون هذا حكمه
حكم النذر؟
لا، هو ألزم نفسه، قال يعني عهد الله وأمانه علي أن أكون معك في هذا،
لكنه لم يلتزم.
لم يلتزم،
نعم. أي نعم، لم يلتزم، بمعنى هذا حكم النذر الذي لم يلتزم به الإنسان، نعم. سيكون فيه كفارة يمين،
نعم.
فعليه أن يكفر كفارة يمين.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. رجل طلق زوجته، فهل طليقته أو والده يكون محرما لطليقته؟
نعم، يكون والده محرما لطليقته
على الأبدية.
نعم، تحريم مؤبد.
نعم،
تحريم مؤبد حتى لو كان قد طلقها، فيبقى أبو هذه أبو هذا الزوج محرما لها.
بارك
كما الله. أن الإنسان إذا تزوج امرأة وطلقها يبقى أيضا محرما لأمها تحريما مؤبدا.
صحيح.
نعم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أستاذنكم فضيلة الشيخ في فاصل إعلاني قصير، نعود بعد المتابعة، نسعد ببقائكم ومتابعتكم. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، وأعود إلى أسئلة الأخت الكريمة أو الأخ الكريم محمد، يسأل عن حكم ذكر الله عز وجل في حال الجنابة.
لا بأس بذلك ما لم يكن الذكر قرآنا، فإن الجنوب لا يقرأ القرآن، ممنوع من الجنوب من قراءة القرآن، وأما الذكر من غير القرآن فلا بأس به للجنوب ولغيره، لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، الله عز وجل يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فلا بأس بأن يأتي بالأذكار من غير القرآن.
نعم.
يعني مثلا لو كان عليه جنابه وأراد أن ينام يأتي بأذكار النوم من غير القرآن، أما قراءة القرآن خاصة فهذه لا يقرأ الجنوب القرآن حتى يغتسل.
بارك الله فيكم. أبو يوسف يسأل عن قول الناس أحيانا حينما يحلق شعره ويقول له الحلاق نعيمة، ثم يقول نعم الله عليك وما شابه ذلك من العبارات،
هذه من العادات التي أصل فيها الإباحة، لا يقصد التعبد بهذا، إنما يقصد يعني الدعاء لهذا الشخص بأنه قد انتهى أو فرغ من حلق شعر رأسه، فمثل هذه الأصل فيها الإباحة.
بارك الله فيكم. سؤال محمد الثاني يسأل عن صحة قول النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها الحديث.
هذا حديث محبيبة وفي سنده مقال، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما المحفوظ صلاة أربعا قبل الظهر وركعتان بعدها، يعني أربع قبل الظهر ركعتان ثم يسلم ثم ركعتان، وبعد صلاة الظهر ركعتان، أي أنها ست ركعات، هذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يسأل عن حكم صبغ الشعر بالأسود للشاب وكذلك للكهل.
نعم، أولا صبغ الشعر بغير الأسود هو سنة يعني من تقدم به السن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، خرجه البخاري ومسلم، وهذا أمر وأقل ما يفيده الأمر الاستحباب. وأما الصبغ بالسواد فمحل خلاف بين العلماء على ثلاثة أقوال، فمنهم من قال إنه محرم، ومنهم من قال إنه مكروه، ومنهم من قال إنه مباح. وسبب الخلاف في هذه المسألة راجع إلى الخلاف في ثبوت النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصبغ بالسواد، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديثان. الحديث الأول حديث جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق قال غيروا شعر هذا وجنبوه السواد، وهذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه مسلم في صحيحه، لكن مسلما أخرجه أيضا برواية أخرى وهي غيروا شعر هذا من غير زيادة وجنبوه السواد. اختلف أهل العلم في ثبوت زيادة وجنبوه السواد اختلافا كثيرا، ولكن المرجح عند المحققين من أهل الحديث أن هذه الزيادة أنها لا تثبت.
نعم.
على النبي صلى الله عليه وسلم، ومما يدل لذلك أن أبا الزبير
راوي الحديث راوي هذه الزيادة يعني عن جابر لما سئل راوي هذا الحديث عن جابر لما سئل قال جابر وجنبه السواد قال لا هذا الراوي قال إن جابرا لم يقل وجنبه السواد وما يدل ذلك أيضا أن أحد الرواة لهذه الزيادة المنقولة عنه هذه الزيادة من جريج كان يصبغ ويخطب بالسواد فالمحفوظ إذن أن عدم ثبوت هذه الزيادة والحديث الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون في آخر الزمان قوم يخطبون لحاهم بالسواد كحواصل الحمام لا يجدون رائحة الجنة هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده وقد أورده ابن الجوزي في الموضوعات وهو لا يثبت من جهة الصناعة الحديثية لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ذلك فالقول الراجح أن الصبغ بالسواد مباح وذلك لعدم ثبوت النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة ومما يدل لذلك أنه قد روي الخضاب بالسواد عن 9 من الصحابة وقد ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في هدي خير العباد وهذا لا يقال أنه من الاجتهاد الخاص الذي ينفرد به الصحابي أو يجتهد فيه الصحابي لأن هذا من الأمور الظاهرة المعلمة فكون 9 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يخطبون بالسواد هذا يدل على أنه لم يثبت في ذلك نهي عن النبي نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ومعلوم أن الصحابة من أعظم الناس قياما بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلو كان هذا فيه مجرد كراهة وليس فقط تحريما لما فعل ذلك 9 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ذلك فالقول الراجح والله أعلم هو القول بالإباحة وهذا هو الأظهر من جهة التحقيق والله أعلم
بارك الله فيكم أستاذينكم معي أم رضا باختصار يا أم رضا نحن في الدقيقة الأخيرة تفضل يا أختي
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله
قلت أسأل عن صحة حديث أقول صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا عسله قال وما عسله يا رسول الله قال يوفق بها عملا صالحا وحديث رسول صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن اشتمال الصماء فما هو يعني ما معنى اشتمال الصماء وهل هذا الحديث صحيح
طيب
بغيت أسأل آخر شيء الشيخ عن فرق الشعر هل توصل شيء في فرق الشعر أو لا
حلقة إيش
يعني حكم فرد الشعر أنا قلت أسأل
طيب شكرا لك يا أم رضا معي يوسف تفضل أخو يوسف تفضل
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله تفضل يا أستاذ
يا شيخ أنا رجال كثير يعني نذور أنذر كثير فعندي أنا يمكن بعض النذور أوقيتها بعضها عجز يعني مش علي يا شيخ
وش اللي خليك تنذر يا أبو يوسف يا أخو يوسف كثير يعني وش اللي هذه عادة طبع وش
لا لا يعني يعني مثلا حصل لي ظرف فنذرت يا رب طيب. مر علي ظرف السلام لو
أسوي
كذا
أسوي
كذا
طيب
أفضل
أفضل تسمع إن شاء الله إجابة شكرا لك يا أخوي يوسف شكرا لكل الأخوة والأخوات أم بلتان تسأل عن حكم التصفيق والتصفير وهل هو صحيح أنه صفة من صفات اليهود
التصفيق والتصفير ذكره الله تعالى في قوله وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفية أي صفيرا تصفيقا فهو الذي يظهرنه مكروه لكن لا يصل إلى درجة التحريم نعم. لأن المذكورة في الآية كانوا يفعلونه على سبيل التعبد
نعم.
فكانوا إذا طافوا بالبيت يصفرون ويصفقون نعم. فهو يعني على سبيل التعبد بالطواف بهذه الطريقة وأما إذا كان مجردا فالذي يظهر أنه مكروه وأن المطلوب من المسلم عندما يعجبه شيء أن يسبح أو يكبر ولا يصفر ولا يصفق
أحسن الله إليكم رضا تسأل صحة الحديث أحب الله عبدا عسلا
نعم الحديث صحيح خرجه الإمام أحمد وسنده بسند صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أحب عبدا عسله قال وما عسله قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه فهذا يدل على أن من علامة التوفيق لله عز وجل من علامة التوفيق لله عز وجل العبد أنه يوفقه لعمل صالح قبل أن يموت يوفقه لعمل صالح إما صدقات إما صلة رحم إما يعني أعمال صالحة يعملها قبل وفاته فحتى يختم له بهذه الأعمال الصالحة فهذا من يعني محبة الله عز وجل لهذا العبد وتوفيقه له
بارك الله فيكم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء
نعم الحديث صحيح الحديث ثابت في الصحيحين والمقصود باشتمال الصماء على القول الراجح أن يعني يلبس لباسا واحدا أو ثوبا واحدا ولا يلتحف به فتبدو عورته أو يكون ذلك مظنة لبدو شيء من عورته. وذلك لأنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس ليس لهم إلا ثوب واحد فقط، كما قال جابر أينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بعض الناس يأتي بالثوب الواحد ولا يرد أحد طرفيه على الآخر، فيكون ذلك مظنة لانكشاف عورته في الصلاة. هذا فلذلك نهي عن اشتمال الصماء.
بارك الله فيكم. يوسف يقول أنا كثير النذور وأحيانا يتحقق هذا النذر وأحيانا أكفر عن بعض النذور وأحيانا لا أكفر.
ننصحه بأن يترك هذه العادة السيئة وهي كثرة النذور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، وعليه إذا كان النذر نذر طاعة يجب عليه أن يفي به، فإن لم يفي به فإنه على خطر عظيم، فإن الله عز وجل يقول ومنهم من عهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. ما هي العقوبة؟ عقوبة شديدة، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما خلف الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون. فإذا كان النذر نذر طاعة يجب عليه أن يفي به، أما إذا لم يكن نذر طاعة فننظر إن كان نذر معصية لم يجز الوفاء به عليه كفارة يمين، إن كان نذرا مباحا أو نذر لجاج أو غضب أو نذرا مطلقا فهو يعني عليه كفارة يمين.
بارك الله فيكم. خالد يقول نسمع كثيرا في جنوب المملكة يا رب إني في وجهك، هل تجوز هذه العبارة؟
يعني هذه كلمة مجملة، ما معناها؟ ما معنى إني في وجهك؟ يعني هل يقصد في وجه الله عز وجل أو ماذا؟
في وجه الله عز وجل يعني يقصد، أو في حماه أو في رعايته،
يعني هو ينبغي البعد عن مثل هذه الألفاظ المجملة.
نعم.
وأن يأتي الإنسان باللفظ الواضح البين. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، مع أن انظرنا بمعنى راعنا وزنا ومعنا، لكن لما كانت تحتمل معان سيئة نهى الله عز وجل المؤمنين عنها، فينبغي أن تستبدل بعبارات يكون معناها واضحا وظاهرا.
بارك الله فيكم. فاطمة العنزي تقول انتشر بين الفتيات هذه التحية أو هذه العبارة أصبحت أحبك وأصبح الملك لله،
هذه محل نظر، لأن استبدال للذكر المعروف أصبحنا وأصبح الملك لله.
نعم.
فيعني استبدال هذا اللفظ وهذا الذكر بمثل هذه العبارة هذه يعني فيها إشكال.
بارك الله فيكم. أحسن إليكم صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان عضو هيئة كبار العلماء، صلى الله سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء.
وشكرا لكم الإخوة المشاهدين.
شكرا لكم متابعة هذه الحلقة. لكم تحية الزملاء فريق العمل، تحية الزميل بدر مفرح مترجم هذه الحلقة. حتى الملتقى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا من